أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة الغير بالغا كان أو صبيا مميزا حتى الكافر المماثل على الأحوط لزوما. أحكام النظر ذكرها سماحة السيد في الجزء الثالث من المنهاج، حيث ذكر مجموعة من المسائل تبين تكليف المسلم في النظر، في جواز النظر وعدمه إلى الغير، النظر إلى العورة أو إلى غير العورة، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن هنا يشير إلى هذه القضية، وهي يذكر واحدة من تلك الفروع، وهو ذكرها هناك أيضا. ذكر أنه لا يجوز النظر إلى عورة الغير، وتقدم أن المقصود من العورة هي القبل والدبر، سواء كان ذلك الغير بالغا أم كان صبيا مميزا، وسواء أكان مماثلا كالرجل ينظر إلى الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، أم لم يكن مماثلا، الرجل ينظر إلى عورة المرأة أو المرأة تنظر إلى عورة الرجل، أو الرجل ينظر إلى عورة الصبي المميز أو المرأة تنظر إلى عورة الصبي المميز، كل ذلك غير جائز. وهكذا لا يجوز النظر أيضا إلى عورة الكافر سواء كان مماثلا أو غير مماثل، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل الكافر، كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة الكافرة. نعم، سماحة السيد في الكافر المماثل احتاط احتياطا وجوبيا، يعني الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى عورة الكافر الرجل على الأحوط وجوبا، وأما نظر الرجل المسلم إلى عورة المرأة الكافرة فهذا فتوى لا يجوز، ليس احتياطا وجوبيا. وهكذا المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة الرجل الكافر بنحو الفتوى لا يجوز، وأما نظرها إلى عورة المرأة الكافرة فهو مبني على الاحتياط الوجوبي. واضح؟ إذن لا يجوز النظر إلى عورة الكافر إذا لم يكن مماثلا ذلك الكافر، فلا يجوز النظر بنحو الفتوى، وإذا كان مماثلا فلا يجوز النظر بنحو الاحتياط الوجوبي، بلا فرق، لا يجوز النظر بلا فرق بين أن يكون النظر مباشرة أو يكون من وراء الزجاج مثلا، أو يكون عبر المرآة أو في الماء الصافي، كل ذلك غير جائزين. يبقى عندنا النظر عبر التسجيلات الفيديوية أو عبر الصور الفوتوغرافية، هذا جائز غير جائز، هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في الجزء الثالث في أحكام النظر. هناك إن شاء الله يذكر سماحة السيد بعض الفروع، وبعضها ما مذكورة لكن إن شاء الله نتعرض إليها في محلها. هنا هذا يعني ذكره من باب السطرات في الحقيقة، ليس هنا محل ذكره. قال: لا يجوز النظر إلى عورة الغير بالغا كان أو صبيا مميزا حتى الكافر المماثل على الأحوط لزوما، فهذا الاحتياط اللزومي يرتبط بالكافر المماثل.
زين شيخ، هنا ليش يعني ذكر الكافر؟ هو صرح بالغا كان أو صبيا، بالغا خب تشمل يعني الكافر وغير لو أكون.
لا، هذا بالغا مسلما يريد يقول، بالغا مسلما باعتبار أن الكافر لا حرمة له، قد يقال بجواز النظر إلى عورته، لكن سماحة السيد يحتاط وجوبا في المماثل، في غير المماثل يفتي بذلك. إذن هذا لا يجوز النظر إلى عورة الغير بالغا كان أو صبيا إلى مسلم. بالغا كان أو صبيا ذلك الغير وكان مسلما، هذا فتوى واضح في البالغ والصبي المميز. وبينا في المحاضرة السابقة معنى الصبي المميز، قلنا هو الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر إليها، هذا هو الصبي المميز. هذا لا يجوز النظر إلى عورته من باب الفتوى، هنا يفتي. أما الصبي غير المميز فيجوز النظر إلى عورته، واضح؟ حتى الكافر المماثل على الأحوط للزوم، فهذا الاحتياط للزوم مرتبط بمن؟
بالمماثل،
بالكافر والمماثل. أما إذا غير كافر فتوى قلنا، وإذا كافر غير مماثل
أيضا فتوى،
واضح؟ ثم هنا ينبغي التنبيه على قضيتين. القضية الأولى أن سماحة السيد هنا قد جعل الاحتياط اللزومي مرتبطا بالكافر المماثل فقط، ولكن عندما نراجع الجزء الثالث من المنهاج في مسألة 12 نجده يقول هكذا نص عبارته: وأما العورة وهي القبل والدبر والبيضتان كما مر في أحكام التخلي. هنا جعل العورة القبل والدبر والبيضتان، بينما ذكر سابقا أن العورة هي عبارة عن القبل
والدبر،
لم يجعل البيضتين من العورة، هذا أولا. قال: وهي القبل والدبر والبيضتان كما مر في أحكام التخلي اللي هو هنا، فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة إلى المماثل. ما يجوز النظر، يعني المرأة تنظر إلى عورة المرأة لا يجوز، رجل ينظر إلى عورة الرجل لا يجوز. هذا الكلام في المسلمين. نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر والصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزومي، فجعل الاحتياط اللزومي
يشمل
حتى الصبي المميز. فالكافر المماثل والصبي المميز لا يجوز النظر إلى عورتيهما على الأحوط لزوم، بينما هنا جعل الاحتياط مرتبطا بالكافر المماثل فقط. أما الصبي فلا، المميز لا يجوز النظر إلى عورته بنحو الفتوى، حكمه حكم البالغ المسلم، واضح؟ وهذا تحافظ في الحقيقة بين الفتوتين، ولكن حيث أن هذه الطبعة هنا في الجزء الأول هذه متأخرة عن تلك الطبعات، وقد غير سماحة السيد بعض الآراء والاحتياطات والفتاوى، فيكون المعتمد هو ما ذكره هنا لا ما ذكره هناك. وهذا نبهنا به المكتب احنا سابقا، لأنهم أكو تحافظ في المسألتين، لابد القسم الثالث يعاد طبعة وتغير تلك المسألة، مسألة 12 بما يوافق هذه المسألة، لكنهم لم يطبعوا المنهاج إلى الآن، فقط غيروا طبعة النسخة الجزء الأول. إذن المعول على ما ذكره سماحة السيد هنا من أن النظر إلى عورة الصبي المميز ليس احتياطا لزوميا، وإنما حرمة بنحو الفتوى، والاحتياط يرتبط بالكافر المماثل فقط. هذه القضية الأولى التي أردنا التنبيه عليها. قضية ثانية هي ليس هنا محلها ولكن لا بأس بالتنبيه عليها، أنه ينبغي للأخوات أن تلتفت إلى هذه المسألة، أنه إذا كانت تغسل لولدها أو لأخيها، فعندما يبلغ هذا الصبي أو الصبية بلا فرق، عندما يبلغ مرحلة التمييز فلا يجوز لها أن تنظر إلى عورته فضلا عن أن تلمسها ونحو ذلك. وهذا غافلات عنا كثير من النساء، تصور على أخوها بعد أخوه هو صح طفل ولكن بلغ مرحلة التمييز، يميز العورة ويستقبح العورة ويتأثر بالنظر إليها، هذا بلغ مرحلة التمييز. ربما بعض الأطفال 4 سنوات 5 سنوات يكون مميز، ربما بعضهم أقل من هذا يكون مميز، لأنه التمييز يختلف. قلنا في كل باب التمييز له معنى، التمييز هنا لعله يعني بسن مبكر الطفل يلتفت إلى العورة ويتأثر بالنظر إليها ويستقبحها ويميزها عن غيرها، فإذا بلغ هذه المرحلة لا يجوز لها حينئذ الأم أو الأخت أن تنظر إلى عورته سواء كان ولدا أم كانت ماذا أنثى، حتى وإن كانت أنثى لا يجوز النظر إلى عورتها إذا بلغت مرحلة التمييز. قال سواء أكان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم في المرآة أم في الماء الصافي. مسألة 57، لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. التخلي في ملك الغير لا يجوز على القاعدة، لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، لما ورد عنهم صلوات الله عليهم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه أو بطيبة نفسه، والتخلي هو تصرف في ملك الغير فلا يجوز إلا بإذنه، سواء أكان الإذن فعليا قوليا كان يقول لك أذنت لك بالتخلي، أم كان إذنا تقديريا كما لو تخلى لم يقل له تكرم مثلا تخلى في ملكي، وإنما ذاك الشخص يعلم أنه لو تخلى في ملك الغير وذلك الغير رآه لم احترض عليه ولا أذن له، فهذا إذن تقديري، هذا أيضا يجوز التخلي حينئذ. أو كان الإذن بنحو الفحوى المعبر عنها بالأولوية، كما لو أعطاه مفاتيح البيت قال تفضل هاي مفاتيح البيت وأنت أخذ راحتك، فهذا من باب أولى أنه يأذن له بالتخلي، أو أذن له بما هو أكبر من التخلي، فيكون التخلي حينئذ مأذونا به بالأولوية وهي المعبر عنها بالفحوى. إذن الإذن لا يشترط أن يكون إذنا قوليا، الإذن المهم أن تحرز طيبة ورضا الغير، فإذا أحرزته سواء صرح بذلك أم كان بنحو الإذن التقديري أم كان بنحو الفحوى جاز لك التخلي والتصرف في ملكه. لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. مسألة 58، هذه المسألة فيها نقطتان، النقطة الأولى هل يجوز التخلي في المدارس الموقوفة على طلاب العلم مثلا أو غيرهم، وهكذا التخلي في الحسينيات والمساجد وسائر الأوقاف أو لا يجوز ذلك. سماحة السيد يقول إذا كانت الوقفية عامة أوقف هذه الحسينية للكل لا لفئة معينة، لا لخصوص المصلين مثلا، أوقفها لكل الناس، أوقف هذا البستان لكل الناس، أوقف هذه المدرسة للجميع لا لخصوص طلاب العلم، فإذا كان الوقف عاما بلا إشكال يجوز التخلي فيه، وأما إذا لم يكن الوقف عام فحينئذ لا يجوز التخلي فيه إذا كان مزاحما للموقوف عليهم، فلو كانت المدرسة موقوفة على طلاب العلم وأنت لست طالبا من طلاب العلم وكان التخلي فيها يزاحم طلبة العلم الموقوف عليهم فلا يجوز لك التخلي فيها، وهكذا إذا استلزم الضرر أيضا لا يجوز لك التخلي فيها، وأما إذا لم يكن مزاحما ولم يستلزم الضرر فأيضا لا يجوز لك أن تتخلى ولكن على الأحوط لزوما. فإذا إذا كان الوقف عاما يجوز التخلي بلا إشكال، وأما إذا لم يكن عاما ولم نعلم بعموم الوقوف ففي حالة كون التخلي مزاحما لحق الموقوف عليهم أو يستلزم الضرر فلا يجوز التخلي بنحو الفتوى، وإن لم يكن مزاحما أو لم يستلزم الضرر فأيضا لا يجوز باعتبار أنه موقوف على هذه الجهة وأنت لست من مصادق ذلك العنوان وتلك الجهة، فلا يجوز لك أن تتخلى، ولكن على الأحوط لزوما. لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الأوقاف ما لم يعلم أو يعلم بعموم وقفها، إذا كان ذلك مزاحما للموقوف عليهم أو مستلزما للضرر. في هاتين الحالتين بنحو الفتوى لا يجوز التخلي، بل وفي غير هاتين الصورتين، إذا لم يكن مزاحما للموقوف عليهم ولم يستلزم الضرر أيضا لا يجوز التخلي، ولكن على الأحوط لزوما. هذا إذا شنو لم نعلم بعموم الوقف. أما إذا علمنا بعموم الوقف وأنه موقوف هذه المدرسة أو الحسينية أو هذا المسجد أو هذا البستان موقوف للجميع، فحينئذ يجوز التخلي بلا إشكال. النقطة الثانية، قلنا إذا كان الوقف عاما ليس وقفا على جهة خاصة فيجوز التخلي، ولكن كيف لنا أن نعرف عموم الوقف؟ ما هي الطرق التي من خلالها نثبت أن ذلك الوقف عام؟ كيف نحرز عمومية الوقف؟ يقول سماحة السيد: نحرز ذلك إما عن طريق إخبار المتولي أو إخبار بعض الموقوف عليهم، أو كما في المدارس إخبار بعض أهل المدرسة الموجودين بالمدرسة، أخبرونا بأن هذه المدرسة موقوفة وقفية عامة ليس لخصوص طلاب العلم. وهكذا إذا أخبر المتولي على الوقف بعموم الوقفية، أخبر أن هذه الحسينية مثلا أو المدرسة هي عامة ليست خاصة لطلاب العلم أو لخصوص المصلين، ففي هذه الحالة طب ها وأوجب هنا لابد أن نذكر هذه، وأوجب إخبار المتولي أو إخبار بعض أهل المدرسة أوجب الإطمئنان بصدقه، حصل لنا إطمئنان بأنه صادق. في مثل هذه الحالة يثبت عموم الوقف ويجوز لنا التخلي. وسماحة السيد هنا يقيد إخبار المتولي وإخبار بعض أهل المدرسة بحصول الإطمئنان، فإذا حصل لك الإطمئنان بصدقهم فحينئذ يثبت عموم الوقف ويجوز التخلي، أما إذا لم يحصل لك الإطمئنان فلا يجوز لك أن تتخلى. ولماذا يقيد بالإطمئنان؟ باعتبار أنه يوجد كلام بين العلماء في أن الخبر الحجة هل هو خبر الثقة؟ إذا إنسان ثقة وأخبرني بخبر فهل إخباره حجة وإن لم يحصل عندي إطمئنان؟ أو أن إخبار الثقة لا يكون حجة إلا إذا أوجب الوثوق والإطمئنان بالصدق؟ السيد الخوئي وجملة من العلماء قالوا يكفي في إخبار الثقة أن يكفي في حجية الخبر أن يكون المخبر ثقة، فإذا أخبرني بشيء وكان المخبر ثقة هذا يلزمني أن أرتب الأثر عليه، وإن لم يحصل لي اطمئنان بصدقه وإخباره يكون حجة، بمعنى يكون منجز ومعذر يوم القيامة. وأما مثل سماحة السيد السستاني وبعض العلماء قالوا لا يكفي في حجية الخبر أن يكون المخبر ثقة، بل لا بد أن يحصل لنا وثوق وإطمئنان بكونه صادقا، فإذا لم يحصل الوثوق والإطمئنان بكونه صادقا لا نرتب الأثر على إخباره. ومن هنا نجد في طيات هذه الرسالة العملية أن سماحة السيد عندما يتعرض إلى أي قضية فيها إخبار الثقة يقيده بحصول الوثوق والإطمئنان، فلا يكتفي بإخبار الثقة، وخبر الثقة ليس حجة عنده، وإنما الحجة هو الخبر الموثوق به، وهذا سننبه عليه في كل مسألة عندما يتعرض إلى إخبار الثقة فيها. فالمتولي وبعض أهل المدرسة إذا كانوا ثقات وأخبروا بأن الوقف عام ليس وقفا على جهة خاصة فهذا خبرهم لا يكفي ولا نرتب عليه الأثر ولا يجوز لنا أن نتخلى إلا أن يحصل لنا اطمئنان بصدق كلامهم، عند ذلك يحق لنا أن نتخلى في ذلك الواقع. إذن أخبار المتولي وبعض أهل المدرسة إما أن يوجب الإطمئنان فنرتب الأثر عليه، أو يكون المتولي أو بعض أهل المدرسة أو بعض أهل الوقف لهم يد على ذلك الوقف، فحينئذ تجري في حقهم قاعدة اليد، وإخبارهم يكون حجة لا من باب حجية خبر الثقة، بل من باب حجية خبر ذي اليد. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن صاحب اليد إذا أخبر بشيء فإخباره يكون حجة لا من باب حجية الثقة، بل من باب أنه ذو يد على ذلك الواقع. زين، هذا إذن الأمر الثاني. النقطة الثانية وهي أن خبر المتولي أو بعض أهل المدرسة إذا أوجب الإطمئنان تثبت عمومية الوقف، أو إذا كان ذا يد على الوقف أيضا تثبت عمومية الوقف ونرتب الأثر. وأيضا إذا كانت العادة الجارية عند الناس يتخلي في هذا الوقف، فعادة الناس يتخلون في هذا الوقف بدون أن يتقيدوا بشيء، فإذا كانت العادة جارية على ذلك هذه تكشف العادة عن عمومية الوقف. إذن عمومية الوقف نستكشفها بأحد هذه الطرق الثلاث، وهي إما إخبار المتولي أو بعض أصحاب المدرسة مثلا وأوجب إخبارهم الإطمئنان، أو كونهم ذا يد عليها على الوقف، أو كانت العادة هي الجارية على التخلي في ذلك الوقف. كل ذلك يكشف عن عموم الوقف. وهكذا الحال في سائر التصرفات، يعني هذا الأمر الذي ذكرناه لا يختص بالتخلي في ذلك الوقت، بل يشمل جميع التصرفات. كما لو أردت أن أصلي في المدرسة أو في الحسينية مثلا أو في البستان ونحو ذلك من الموقوفات، أو أردت النوم في ذلك المكان، هذا أيضا تصرف. كل ذلك لا يجوز إلا إذا علمت بعموم الوقف، وإذا لم يكن الوقف عاما لا يجوز، وإثبات عمومية الوقف تكون بواحد من هذه الأنحاء الثلاثة. قال: ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى بشرط حصول الإطمئنان بصدقه. لماذا سيدنا؟ يقول: لأن مبناي هو حجية الخبر الموثوق به المطمئن به، لا حجية خبر الثقة أو كونه ذا يد عليها. إذا كان له يد على ذلك الوقف على المدرسة أو غيرها من الموقوفات فإخباره حجة من باب حجية خبر ذي اليد، وليس من باب حجية خبر الثقة. فهنا حتى إذا لم يحصل لنا اطمئنان بإخباره يكفي ذلك في ترتب الأثر، ويحق لنا أن نتخلى أو نصلي أو ننام في ذلك الواقع. واضح؟ أو كونه ذا يد عليها، يعني قل وإن لم يحصل الاطمئنان بإخباره، لأن إخبار ذي اليد هو حجة في نفسه. واضح؟ ويكفي جريان العادة به أيضا، هذا النحو الثالث لإثبات عموم الوقف، أن العادة قد جرت على النوم في هذا المكان أو الصلاة فيه أو مثلا التخلي فيه، فهذه العادة تكشف عن عمومية الوقف. وهكذا الحال في سائر التصرفات فيها. عن هذا الكلام الذي ذكرناه في بداية هذه المسألة، وإن كان كلامنا عن التخلي، ولكن التخلي لا خصوصية له، التخلي واحد من التصرفات، فجميع التصرفات يجري فيها الكلام المتقدم، وإنما خصصنا الكلام بالتخلي باعتبار أن محل الكلام كان هو عن التخلي، فعقدنا المسألة بهذا العنوان، وإلا هذا العنوان لا خصوصية له، فكل تصرف في ذلك الوقف لا يجوز إلا إذا علمنا بعموم الوقف، إذا ثبت أن الوقف عام. أما إذا كان الوقف خاص فلا يجوز أي تصرف فيه إذا لم يكن هذا المتصرف واحد من مصادق الموقوف عليهم. الفصل الثاني كيفية الاستنجاء.